بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس 40 بعد 100 الأولى من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
تابع باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: تابع باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال: وفي الباب عن أنس. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل الأركان، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده شاهدا على اعتدال الصلب بعد الرفع من الركوع والسجود. وهذه المسألة فيها موضعان تكلم العلماء رحمهم الله على حكمهما. الموضع الأول: اعتدال ظهر الإنسان حتى تعود فقرات الظهر إلى موضعها، وهذا هو إقامة الصلب حال الرفع بعد رفعه من الركوع، وكذلك الحال إذا رفع رأسه من السجود يسوي ظهره حتى يستتم جالسا. وهذان الموضعان اختلف العلماء رحمهم الله في لزوم الاعتدال وفي الطمأنينة بعد اعتدال المصلي إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. وقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع المسلم رأسه من الركوع أن يستتم قائما معتدلا، وكذلك الحال إذا رفع رأسه من السجود أن يستتم جالسا حتى تستوي وتعتدل فقرات الظهر حال الجلوس. ونظرا لاشتمال حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما على المعنيين، ففيه دلالة على اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع والسجود، وفيه دليل على الطمأنينة وأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يستعجل، فإذا رفع رأسه من الركوع واستتم قائما لم يبادر بالهوي إلى السجود، وكذلك الحال إذا رفع رأسه من السجدة الأولى فإنه لا يتعجل، بل كان يتريث صلوات الله وسلامه عليه مطمئنا. وكذلك اشتمل حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه على مسألة تعديل الأركان، حيث استحب طائفة من العلماء رحمهم الله للمصلي أن تكون صلاته قريبا من السواء، فيكون القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، وكذلك حال الجلوس، وكذلك حال جلوسه كله يكون قريبا من السواء، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصلب واحد الأصلاب، وأصل الصلب فقرات الظهر التي تكون من الكاهل إلى العجب، كما ذكر ذلك الإمام ابن منظور رحمه الله في اللسان. وأنشد ثعلب: أما ترين اليوم شيبنا، أما ترين اليوم شيخا أشيبا، إذا نهضت أشتكي الأصلبا، أي فقرات الظهر. وهذه الفقرات إذا استتم الإنسان قائما فإنها إما أن تعتدل، وإما أن تكون في حال غير حال الاعتدال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية والفعلية أنه كان يراعي الاعتدال واستواء الظهر. ففي الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع واستوى قائما حتى عاد كل فقار إلى موضعه. وفي الصحيح كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للذي أساء الصلاة: ثم ارفع رأسك، أي من الركوع، حتى تعتدل قائما. وقال له: ثم ارفع رأسك من السجود حتى تستوي جالسا. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه شدد في الاعتدال بعد الركوع. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده. فقد دلت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب على المسلم أن يسوي ظهره إذا رفع رأسه من الركوع أو رفع رأسه من السجود. واحتج بهذه الأحاديث الصحيحة الإمام الشافعي والإمام أحمد وداود الظاهري والإمام مالك في أحد القولين عنه على أنه يجب على المسلم أن يستتم قائما بعد رفع رأسه من الركوع. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو قول للإمام مالك رحمة الله على الجميع أنه لا يجب على المسلم أن يستوي قائما، بل لو أنه بادر بالهوي إلى السجود مباشرة بعد الرفع دون أن يكون هناك اعتدال للصلب أجزاه. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر السجود بعد الركوع ولم يجعل بين السجود والركوع فاصلا. ولذلك ترى من يعتد بهذا القول بمجرد أن يرفع رأسه من الركوع يهوي ساجدا، لأنهم لا يرون الفصل بين الركوع والسجود على وجه قريب من الطمأنينة التي يوجبها الجمهور. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أنه يجب على المسلم أن يستتم قائما بعد رفعه من الركوع والسجود، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب اعتدال الظهر بعد الرفع من الركوع والسجود. فالأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقوله في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع والسجود صريح، يدل دلالة واضحة على أن الاعتدال بعد الركوع والسجود يعتبر فرضا لازما. ولذلك نص فقهاء الشافعية والحنابلة رحم الله الجميع على أن استتمام الظهر واعتداله بعد الرفع من الركوع والسجود يعتبر ركنا من أركان الصلاة على أحد القولين عند الشافعية رحمة الله على الجميع. وأما استدلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله بقوله اركعوا واسجدوا فإنه لا يخلو من نظر، وذلك أن الآية الكريمة دلت على وجوب الركوع والسجود ولم تبين بقية الأركان اللازمة المفروضة على المصلين. ولا يلزم من ذكر الركوع السجود بعد الركوع أن يسجد المصلي بعد الركوع مباشرة كما يقولون. ولذلك قرن الله عز وجل بين المجتمعين وقرن بين المتضادين وبين المختلفين والمفترقين، وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن العطف في هذه الآية الكريمة من سورة الحج لا يدل على إسقاط ركن الرفع من الركوع والسجود. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ومن المعلوم أن وقوع العمرة بعد الحج لا يستلزم أن تكون بعد الحج مباشرة دون فاصل بينهما، فكذلك الحال في ذكر السجود بعد الركوع حيث دل على أن السجود بعد الركوع لكنه لا ينفي وجود الفاصل بينهما. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود الفاصل من الرفع، فوجب على المسلم أن يعمل بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الشريف بين البراء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى راعى مقاربة الأركان بعضها لبعض، فكان ركوعه قريبا من القيام ورفعه من الركوع قريبا من الركوع، وكذلك سجوده ورفعه من السجود. وإذا ثبتت هذه المسألة فإن ثبوتها إنما هو على وجه التقريب، لأن البراء رضي الله عنه قال قريبا من السواء ولم يقل إنها مستوية حقيقة بحيث لم يزد ركن على ركن آخر. وبناء على ذلك لا يكون الاعتدال والاستواء هنا من كل الوجوه، بل المستحب أن يقارب بين هذه الأركان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح. وهذا يدل على أن مراد البراء ما هو قريب وليس المراد التسوية من كل الوجوه. وقد احتج بهذا الحديث جمهور العلماء رحمهم الله على أن من رفع رأسه من الركوع واطمأن بعد رفعه لرأسه من الركوع فأطال القيام أن صلاته صحيحة وليست بباطلة. وقد ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا أطال في حال رفعه لرأسه من الركوع فوقف وقوفا طويلا حكمنا ببطلان صلاته كما يقولون. والسبب في ذلك أنهم يرون أن الرفع بعد الركوع لا يشرع فيه القيام إلا بقدر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطال عن هذا القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ف فقد فصل بين الركن والركن بفاصل مؤثر فيحكم ببطلان صلاته كما يقولون. وذهب جمهور العلماء إلى أن صلاته صحيحة لهذا الحديث. والمنبغي للمسلم إذا رفع رأسه من الركوع ألا يطول في قيامه بعد الرفع، وإنما يقتصر على ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء. وقد تقدم قدر ذلك قريبا من قوله عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت. فهذا هو المحفوظ من دعائه الطويل صلوات الله وسلامه عليه بعد رفعه من الركوع. وفي هذا الحديث دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظهم للصلاة التي هي عمود الدين. فحفظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا راكعا وساجدا قارئا ومسبحا ومثنيا على ربه بالذي هو أهله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعظم جزاءهم وأن يجزل مثوبتهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال: وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح، وبه يقول أهل العلم: إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، ولا يركعون إلا بعد ركوعه، ولا يرفعون إلا بعد رفعه، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
اشتمل هذا الحديث الشريف على أن السنة للمأموم وراء الإمام ألا يسابقه، ولذلك نص الإمام رحمه الله على قوله ألا يبادر الإمام، أي المأموم مع إمامه لا يسابقه حال فعله للأركان، لأن الله شرع الإمام حتى يكون المأموم تبعا له كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في حديث أنس في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي من أجل أن يؤتم به فتقع صلاة المأموم تبعا لصلاة الإمام لا مسابقا ولا موافقا. ومن هنا قال جمهور العلماء رحمهم الله: تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، فاستحبوا أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، وألا يتأخر المأموم عن الإمام تأخرا فاحشا. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة سنن الهدى، ومما شرعه الإمام في الصلاة، فإذا نظر الإنسان إلى حقيقة الإمام وجده مقدما على المأمومين، فإذا أصبح المأمومون موافقين للإمام أو مسابقين للإمام لم يكونوا مؤتمين به على الحقيقة. ولذلك قال الإمام ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: إن الإمام مأخوذ من الأمام، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار عند بنائها، لأن هذا الخط يبنى عليه. فكأن صلاة المأمومين مبنية على صلاة الإمام، يركعون إذا ركع ويرفعون إذا رفع ويسجدون إذا سجد، كل ذلك يقع منهم بعد وقوعه من الإمام. وبناء على ذلك، فمن صلى مع الإمام فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يسبق الإمام، والحالة الثانية أن يوافق الإمام، والحالة الثالثة أن يتأخر بعد الإمام. فأما إذا سبق الإمام فإنه لا يخلو إما أن يسبقه في افتتاح الصلاة وختمها، أو يسبقه في غير ذلك من الأمور. فإذا سبقه في فتح الصلاة كأن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، أو سبقه عند ختام الصلاة كأن يسلم قبل سلام الإمام، فالحكم حينئذ بطلان صلاة المأموم ائتماما، فصلاته صلاة منفرد عند جمهور العلماء رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال تبطل صلاته مطلقا، والسبب في ذلك أنهم يرون أنه نوى الائتمام ولم يقع وأوقع صلاته بنية الائتمام، ولا ائتمام له لما سبق الإمام، فيحكم ببطلان وصلاته من هذا الوجه. ومن قال إن صلاته صحيحة لكنه يكون في حكم المنفرد، فإنه نظر إلى أنه كبر تكبيرة الإحرام، وانعقدت صلاته صحيحة بتكبيرة الإحرام، فبطل ائتمامه ولم تبطل صلاته منفردا. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول من قال ببطلان صلاته أصح وأقوى، خاصة على مذهب من يقول إن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام، فإنه إذا صلى بنيته مأموما وقد سبق إمامه في تكبيرة الإحرام، فلا إشكال أنه سيترك قراءة الركن الذي يجب عليه الذي لا تصح الصلاة إلا به لأنه منفرد، وحينئذ يكون كالمنفرد الذي صلى بدون فاتحة، فيحكم ببطلان صلاته من هذا الوجه. وأما وقال بعض العلماء إنه إذا سبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام أو السلام من الصلاة فإنه تبطل صلاته. وعلى هذا القول فإنه لو صلى صلاة الجمعة فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرا، إلا إذا تدارك نفسه فسلم من تكبيره ثم افتتح التكبير بعد الإمام. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون السبق في غير تكبيرة الإحرام والسلام، ففي هذه الحالة تفصيل عند العلماء رحمهم الله سيأتي بيانه في أبواب الصلاة مع الجماعة. وأما موافقة الإمام فللعلماء في موافقة المأموم إمامه قولان مشهوران، فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع على أن السنة للمأموم ألا يوافق الإمام في التكبير ولا يوافق في الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، فجعل تكبير المأموم مرتبا على تكبير الإمام من بعده. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن السنة للمأموم إذا كبر الإمام أن يوافقه في التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، والفاء تدل على العطف والتعقيب المباشر، فيكون تكبيره قريبا مع تكبير الإمام. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن السنة للمأموم أن لا يكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني إني قد بدنت، وبين صلوات الله وسلامه عليه في حديث الصحيح أن الإمام يسبق المأمومين في القول والفعل، والمأمومون يتأخرون عن الإمام قولا وفعلا، فيكون التأخير في مقابل التقديم. هذه بهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون فعل المأموم وقوله بعد الإمام، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على صحة صلاة المأموم، ولكنه ينبغي على المأموم ألا يتأخر عن الإمام تأخرا متفاحشا، فإذا كبر الإمام للركوع لا ينبغي للمأموم أن يقف إلا إذا كان معذورا، وذلك كأن يتم قراءة الفاتحة على وجه يغلب على ظنه أن يدرك الإمام معه أن يدرك إمامه معه راكعا. فلو دخلت مع الإمام وقرأت الفاتحة فاستعجل الإمام في الركوع وبقيت من الفاتحة آية أو آيتان وغلب على ظنك أنه يمكنك أن تتمهما قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإنك تتم الآيتين ثم تركع مع الإمام. أما إذا جئت متأخرا واستفتحت قراءة الفاتحة فقرأت آية أو آيتين فكبر الإمام راكعا، فلا يشرع لك في هذه الحالة أن تتأخر إذا غلب على ظنك أنه يرفع رأسه من الركوع، وتسقط عنك الآيات المتبقيات من الفاتحة لأنك لم تدرك وقتا يمكنك أن تقرأ في مثله الفاتحة. ويجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام إذا أدرك وقتا يمكنه فيه أن يقرأ الفاتحة تامة كاملة، فالتأخر عن الإمام أجمع العلماء رحمهم الله على منعه إذا كان تأخرا متفاحشا، وإذا قصد المأموم فيه التخلف فإنه يأثم بلا إشكال.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة والحمد لله، وأحتاج إلى بعض الأشياء من السوق، ولكن زوجي يمنعني علما بأني لا أخرج إلا بكامل الحجاب الشرعي، فما نصيحتكم لي علما بأن هذا لا يكون إلا وقت الضرورة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على المرأة أن يحفظ الله عز وجل لها دينها، ومن الأسباب التي تحفظ دين المرأة وتكون حرزا لها من الفتن ما ظهر منها وما بطن أن تستجيب لأمر الله فتقر في بيتها ولا تتبرج ولا تخرج من بيتها إلا عند الحاجة والضرورة. والزوج الذي يمنع زوجته لا شك أنه من حيث الأصل من حقه أن يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد. هذا يدل على أن المرأة لا تخرج للمسجد والصلاة إلا بإذن زوجها، فكيف إذا خرجت لأمور الدنيا والأمور الأخرى؟ من حيث الأصل لا شك أن بقاء المرأة في بيتها ولزومها لقرارها أسلم لدينها وأحفظ لها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قيل لفاطمة: ما خير للمرأة؟ قالت: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فلو كانت صالحة دينة لم تأمن من العين الخاطئة الآثمة، فغيرها غير صالح. ولذلك الأصل سلامة المرأة من الفتن. وعلى كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر تنظر إلى زوجها يمنعها من الخروج أن تعلم أنه لا يريد بها إلا خيرا، يريد لها الخير في دينها والخير في دنياها والخير في آخرتها. الله أعلم كم من امرأة تبرجت وخرجت ودخلت فخرجت بلعنة الله وعادت بها، وكم من نساء اعتدن التبرج حتى بكين بعد ذلك بمرارة وتمنت الواحدة أنها لم تخرج من عتبة دارها. يريد الله عز وجل بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. لما أمر المرأة أن تقر في قرارها خير لها في دينها ودنياها وآخرتها، فالمرأة تعصم من الفتن وتحفظ نفسها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما كانت بعيدة عن رؤية الناس لها ورؤيتها للناس. وهذا أمر معروف بالجبلة والفطرة، فقل أن تجد مجتمعا يلتزم نساؤه بعدم الخروج، أو قل أن تجد امرأة ماكثة في بيتها لازمة للبيت إلا إذا جاء المساء ودخل عليها زوجها رأته أنه كل شيء لها، فحفظته وأكرمته وأحسنت له التبعل وأحسنت القيام بأمره وشأنه ما شاء الله عز وجل لها أن تحسن، وأصبحت وأمست وهي في عافية في أمور دينها ودنياها وآخرتها. لكن إذا خرجت واختلطت بالرجال وسألت الرجال وخاطبت الرجال واحتكت بالرجال ورأت هذا ونظرت إلى هذا شاءت أو أبت انتقصت زوجها ونظرت إليه نظرة نقص ولو كان من أجمل خلق الله، لأنها سترى غيره أجمل منه شاءت أو أبت، لأن هذا أمر معلوم بالفطرة وموجود بالتجربة أن المرأة إذا لزمت بيتها وحافظت على بيتها حفظ الله دينها وحفظ الله مروءتها وحفظ الله كرامتها. وقل أن تجد امرأة بعيدة من الفتن إلا وجدتها مرتاحة النفس مطمئنة القلب منشرحة الصدر موفقة في أمور دينها ودنياها وآخرتها. فلذلك لا يشك أحد أن السلام من الفتن خاصة في هذا الزمان رحمة بالمرأة وخير لها في دينها ودنياها وآخرتها. لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة الماسة لخروج المرأة، نعم إذا كانت هذه الحاجة الماسة والضرورة يمكن قضاءها بوسيلة لا خروج لها، كأن تحتاج إلى علاج فجاء بطبيبة تعالجها في البيت، فهذا أكمل وهذا أفضل وأعظم لأجر الزوج وأحفظ للمرأة من الفتن من أن تخرج وتدخل، فهذا لا شك أنه أكمل. وأما إذا تعذر إلا أن تخرج ولزم خروجها فتخرج، تخرج بالمعروف، وليس لزوجها أن يمنعها من أمر تضطر إلى خروجه إذا كان أمرا من أمور الضرورة. أما إذا كان أمرا كماليا أو تحسينيا أو حتى حاجيا، مثلا المرأة تريد أن تقول أن أذهب وأقضي للبيت، طيب مقاضي البيت ما يمكن للرجل أن يأتي بها؟ تقول: ما يعرف أن يقضي، ما يعرف يقضي أمور النساء. لكن لو أنه ذهب إلى أي محل تجاري وأخذ منها أي عينة أو ثلاث عينات أو أربع عينات وأحضرها لزوجته حافظا لدينها حافظة هي لدينها بعيدة عن الفتن، لا شك أن هذا أسلم وهذا أكمل وهذا أفضل. وعلى كل حال الخير كل الخير للمرأة أن تلزم بيتها وأن تستجيب لأمر الله. ولذلك قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلما أمر بالقرار جمع بين صيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده. حينما تقول لرجل اجلس ولا تقم ليس كقولك اجلس، فإن قولك اجلس ولا تقم يدل على أنه أمر محتم أمرته به ونهيته عن ضده تأكيدا لذلك الشيء الذي تطلبه منه. وهذا خطاب لخير النساء في هذه الأمة وهن أمهات المؤمنين، فإذا كان الله يخاطب أمهات المؤمنين فما بالك بغيرهن من النساء، فإنهن من باب أولى وأحرى. ولذلك لا شك أن الأصل أن المرأة لا تخرج، ومن حق الرجل أن يمنعها من الخروج إلا من الحاجة والضرورة، فإذا خرجت تخرج بالمعروف وتراعي الستر والحشمة وتتقي الله في نفسها وفي المسلمين، وتكون أقرب ما تكون إلى ما يبعدها عن الفتن، خاصة في حال احتكاكها مع الرجال. فلو وجدت الضرورة وكانت تختلط بنساء أو خرجت إلى نساء أو حاجة تختلط بها بالنساء فلا إشكال، أما إذا كانت حاجتها عند الرجال ووجب إلا أن تخرج فلا بد أن يكون معها زوجها وأن يحافظ عليها، لأن الله جعل الرجل قائما على المرأة وجعل الرجال قوامين على النساء، فيكون زوجها معها. والأعين الخائنة والذئاب التي لا تتقي الله عز وجل ولا تخاف ولا يمكن أن تتسلط على حرمة بجوارها من يحفظها بعد الله سبحانه وتعالى. وبمجرد أن يرى الرجل الأجنبي والغريب عن المرأة المرأة معها زوجها أو معها أخوها أو معها ابنها فإنه يهابها ويشعر بكرامتها، ولو أن بعض النساء يظن أن هذا نقص لهن وأنه كأنه يستخونها الرجل أو الزوج، وهذا خطأ من مداخل الشيطان ومما أدخله أعداء الإسلام على نساء المؤمنين. بل إن المرأة التي تمشي مع زوجها وتمشي مع أخيها ومحرمها امرأة دينة تخاف الله جل جلاله وتحرص على دينها وعفتها ومروءتها وكرامتها، والرجل الذي يغار كامل الإيمان كامل الرجولة، لأن من كمال الإيمان أن يحفظ الرجل عرضه. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الديوث، فكون الرجل يأتي إلى المحل التجاري ويركب سيارته ويجلس في سيارته ويترك زوجته وأخته وبنته تخاطب الرجال وتتكلم مع الرجال وتأخذ وتعطي مع الرجال وهو جالس ينتظرها حتى تعود إليه، هذا نقص في رجولة الرجل، بل الواجب أن يذهب معها وأن يقف ويخاطب الرجل ويشاورها ويتكلم معها، هذا أبدا ليس بنقص بل كمال، كمال في دينه وكمال في رجولته وكمال في دين المرأة. فالمرأة التي ترضى بذلك وتحب ذلك وتحبذ ذلك لا شك أنها تخاف الله وتتقي الله عز وجل في نفسها ودينه. وإذا نظر الله للمرأة تسعى في تعاطي الأسباب في البعد من الفتنة عصمها الله بعصمته، لكن المرأة التي تتهتك وتفتح أبواب الفتن عليها فلا يبال الله بها يوما من الأيام في أي أودية الفتن هلكت، نسأل الله السلامة والعافية. فلربما جرت إلى فتنة كانت سببا في سوء خاتمتها والعياذ بالله. على المرأة أن تنتبه من ذلك وأن تحذر منه، فلو كانت دينة فغيرها غير دين، ولو كانت أمينة فغيرها خائن، فعليها أن تتقي الله عز وجل. وقد يكون فيها من الجمال وقد يكون في صوتها من الفتنة ما لا تملكه ولا يملكه غيرها، فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل. ووصيتي للزوج أيضا أن يتقي الله في زوجته ولا يمنعها من الخروج عند الضرورة، ثم كذلك تعاطي الأسباب التي فيها الخوف من الله والحرص على حفظ العرض وحفظ هذه الأمانة وصيانتها، بدل أن يخرج الإنسان في أوقات اجتماع الناس يختار الأوقات التي لا اجتماع فيها للناس، يخرج في الصباح الباكر حيث خلت الأسواق وأمنت من النظر الخائنة ومن من يتتبع عورات المسلمين، يحرص على تعاطي الأسباب التي يحفظ فيها عرضه ويلقى الله يوم يلقاه أمينا موفيا في أداء أمانته وقيامه على مسؤوليته ورعايته. أما أن يترك المرأة ويترك الحبل على الغارب للمرأة، المرأة فيها شعور والشعور نفسي، وهذا الشعور نفسي هذبه الإسلام وقوم، فإذا جلست في بيت الزوجية تحت سلطان الزوج العادل المنصف غير الجائر الظالم، ولذلك ينبغي على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل ولا يسيء استخدام القوامة. فإذا جلست المرأة تحت زوج عادل يحسن التصرف في قيامه على المرأة شعرت بأنوثتها وأحست أنها تحت حفظ وتحت حرز بعد الله عز وجل متين مكين، والله عز وجل يحفظ من يكون هذا شأنه. ولينظر الإنسان إلى المجتمع وإلى أمة وإلى أي بيت من البيوت يجد فيه نساءه يخذن في حفظ وحرز وحفظ وكرامة، فإنه يجد من لطف الله بهذه الأسر وحسن رعايته وحسن توليه ما لم يخطر على بال. لكن إذا هدم هذا الشعور فأصبحت تتكلم مع السائق وتتكلم مع البائع وتتكلم مع الرجل أيا كان، وتخاطب الرجل كما يخاطب الرجل الرجل، عندئذ تنكسر الحواجز. وإذا كسرت الحواجز أصبح عند المرأة لا شعوريا أنها تخاطب الرجل ولا تشعر أن هناك حاجزا بينها وبين هذا الأجنبي، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل. كان النساء من النساء من حفظ زوجها حقها، حتى كانوا يذكرون من غرائب القصص أن المرأة كانت تتزوج فتدخل على الرجل الصالح فيأخذ عباءتها ويخبيها عنها، فتمكث بالشهور ولربما تمكث بالسنين لا تخرج، لأنها لا تجد من الذي تستر به نفسها حتى تخرج. ولما كان نساء المؤمنين في ستر وعفة يتعجب البعض ويظن أن هذا خلفية تخلف ورجعية. فلننظر إلى ما وصل إليه الناس وإلى ما وصلت إليه المجتمعات التي ترك فيها الحبل الغارب للمرأة. الآن يعض الرجال أصابع الندم على التفريط في حق القوامة على المرأة. ولتنظر إلى المجتمعات الغربية فتجد الرجل مدمر في نفسه، زوجته عنده ولكنه لا يمسي ويصبح إلا والشكوك والأوهام تحيط به من كل جانب. وهذه المرأة تذهب إلى حيث شاءت وترجع من حيث شاءت، ولكن الذئاب عن يمينها ويسارها، فهي مدمرة محطمة، حتى ولو أرادت العفة لم تجد سبيلا إليها. نسأل الله السلامة والعافية. يريد الله بعباده الخير، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وصاحب الحق الذي يعرف أنه على حق وعلى سداد، الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط وما تخلفت ولا عجزت، وكان النساء قابعين في البيوت، لأن المرأة قامت برسالتها في بيتها وقام الرجل برسالة خارج بيته، فأصبحت الأمة في أوج كرامتها وعزها وشأنها، وأبدا ما ضرها ذلك شيئا. ولا وصمت الأمة الإسلامية في عصور الازدهار وعصور تقدمها واعتراف العالم بأسره إلى اليوم، أن هذه الأمة بلغت أوج كرامتها، لكن بالتمسك بالدين وبالتمسك بالفضيلة والحرص على قفل أبواب الفتن ما ظهر منها وما بطن عن الرسالة عن النساء والرجال على حد سواء. فهذه الأمور جعلها الله جبلة وفطرة في النفس، فالنفس التي تحافظ على عرضها وتصون، جعل الله العرض مع الدم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالعرض أمره عظيم، واجب على المسلم أن يحافظ عليه وأن يحفظه وأن يسعى في تعاطي الأسباب كلها لبعده عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا فعل المسلم ذلك وقام كل مسلم بواجبه في بيته ورعى أهله وإخوانه وأخواته وبناته وذريته وصانهم عن هذه الفتن، حفظه الله عز وجل وحفظ له الذرية، وكان ذلك سببا في نزول البركة في النسل والعقب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لسواء السبيل، ونسأله بعزته وجلاله أن يصرف عن هذه الأمة، وبوجهه الكريم أن يصرف عن هذه الأمة كيد الكائدين وإفساد المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو رب العالمين. والله تعالى
فتابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الإمام ينتهي من تكبيرة الانتقال في الصلاة قبل أن يتم اعتداله في الركن، فهل على المأموم الانتظار حتى يتم الإمام اعتداله أم يتابعه بعد انتهائه من التكبير؟
العمل عند العلماء على القول، وظاهر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني إني قد بدنت، يدل على أن الفعل مقرون مع القول، على أن الفعل مقرون مع القول، وأن المنبغي والأكمل والأفضل للمأموم ألا يبدأ بقول ولا فعل إلا بعد الإمام. فإذا انتهى الإمام من القول ولم ينتهي من الفعل، فإنه يبتدئ المأموم الفعل وينتهي، وله أن ينتهي من القول، ولكن لا يوقع الفعل إلا بعد فعل الإمام. هذا هو الأتم والأكمل الذي يدل عليه ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من أدرك الإمام وهو راكع فلما هوى للركوع كبر الإمام للرفع وكان المأموم مسبوقا فألغى الركعة وأتى بأخرى لشكه في إدراكها؟
ما يكبر الإمام للرفع، رفع رأسه من الركوع سمع، لأنه ما يقول الله أكبر إذا رفع رأسه من الركوع، قل سمع الله لمن حمده. نعم. على العموم إذا أدركت الإمام راكعا وانتهيت من راء أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع فقد أدركت الركوع. إذا قلت الله أكبر وانتهيت من الراء من أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع فقد أدركت الركوع، ولو رأيته رافعا لرأسه، لأن العبرة بالقول لا بالفعل في الإدراك، فهو لا يعتبر منتقلا إلا بالقول، وعلى هذا العبرة بقول الإمام لا بفعله، فإذا انتهيت على الوجه الذي ذكرناه فقد أدركت الركوع. وأما إذا ابتدأت قلت الله فقال سمع الله لمن حمده، أو قلت الله أكبر وقبل أن تنتهي من الباء قال سمع الله، أو قلت أكبر أثناء قولك للباء ابتدأ بالتسميع، فإنك حينئذ لست مدركا للركوع فتبقى واقفا وقد أدركت الرفع ولم تدرك الركوع، فتنتظره وأنت واقف وتقول أذكار الرفع ولا تعتد بتلك الركعة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول: نحن ثلاث بنات أعمارنا بين 12 و19، أحضر أبونا إلى منزلنا جهاز الدش بحجة مشاهدة المباريات والأخبار، ولكنه تركه بعد ذلك لإخوتي الذين تغيرت أحوالهم بعد هذا البلاء وعباداتهم. حاولت أن أقنع أبي أن يخرج هذا البلاء ولكنه هداه الله رفض، فأخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة، فقال لي: إذا أنا مت فأخرجوه من المنزل. فضيلة الشيخ، والدي الآن في غيبوبة إثر مرض ألم به مفاجئ، حاولت أن أقنع أمي بإخراج الدش إلا إنني فوجئت بقولها: إذا خرج أبوك فهو يخرجه. سؤالي: هل لو مات أبي يعتبر غاشا لرعيته وتحرم عليه الجنة؟ أرجو فتواكم في ذلك، بارك الله فيكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن الذرية والأهل رعية يسأل عنها الأب ويحاسب بين يدي الله عز وجل عنها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والرجل راع في أهل بيته. فدل هذا الحديث الصحيح على وصفه بهذا الوصف، ولا شك في دخوله في الحديث الذي ذكر. وبناء على ذلك، فإن كل والد وكل أخ كبير في البيت يتساهل في هذا الأمر ويدخل على أهله وإخوانه وزوجه وأولاده وذريته ما يكون سببا في فساده، سواء كان هذا الجهاز أو غيره، وتعذر بما يتعذر به من هذه الأعذار الراهية، فإنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن ذلك، وسيرهن عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأي فتنة تترتب على النظر أو السماع لهذه الأمور المحرمة فإنه يحمل بين يدي الله وزرها، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، لما كان من يقول هذا القول غير صادق لم يوفق لإخراجه قبل موته، ولا يوفق حتى لإخراجه بعد موته، ولعل الله يريد أن يجعله نكالا وعذابا عليه. فليتعظ كل والد من هذا، وليتعظ كل ولي بيت وأمر في هذا، ويجعله نصب عينيه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في دخول هذا البلاء على المسلمين. فهذا أمر ينبغي وضعه في الحسبان، أن دخول أي شيء يفتن الذرية وخاصة صغار السن ما بين 12 و19 تعرض عليهم الأفلام الناجنة الهابطة التي تدمر الفضيلة وتدعو إلى الرذيلة وتهتك ما بين العبد وبين ربه، نسأل الله السلامة والعافية، وتذهب من ماء الوجه الحياء وتذهب المروءة من الإنسان. كل هذه أمور شرها عظيم وبلاؤها وخيم، وهذه وصية من والدك، فتقوليها لأهلك وإخوانك، وتبذلي كل ما تستطيعينه لإخراج هذا الجهاز، حتى ولو ضيقت على الأم وقلت لها: إنني لن أدخل البيت ما دام هذا الجهاز حتى لا يعذب به أبي، وهكذا الولد يقول: لا أدخل البيت حتى لا يعذب به أبي، خوفا من الله وتقوى لله عز وجل وخوفا من مسؤولية الوالد عنه، فإن هذا إذا كان يؤثر في الوالدة يفعله الولد مع والدته وليس من العقوق، بل إنه من المعروف الذي أمر الله به أن يبذل كل سبب ما دام أنه يؤثر في الوالدة ويمنعها من النظر إلى هذا الشيء وإخراجه من البيت، لأنه ينقذهم من نار الله عز وجل وسخطه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدي شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظهم من كيد الكائدين وإفساد المفسدين يا أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. سائر يقول: ما يقوله كل جالس؟ فضيلة الشيخ، نشهد الله تعالى من فوق سبع سماوات على حبك في الله، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بك في جنات النعيم. سؤالي: هل يجوز الاقتراض من رجل ماله من الحلال والحرام؟
أما هذه المسألة فبعض العلماء يقول يجوز أن تقترض ممن في ماله حرمة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض من مال اليهودي وتوفي ودرعه مرهونة في صاعين من شعير لليهودي، وفرق وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأنه فرق بين كونهم كانوا يأكلون الربا وبين كون هذا الرجل كان ممن يتعاطى الحرام ويأكل الربا، ولذلك يضعفون الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه. لكن أيما كان، عن القول الأول يقولون إنك إذا أخذت مالا من رجل كسبه حرام فالمال أخذت لترد نفس المال، ومالك من هذا الوجه لا حرمة فيه ولم يدخله حرام، ولكن في النفس شيء. والذي يظهر أن هذا من المشتبه الذي لا يفتى بحله ولا يفتى بحرمته، يتقيه الإنسان ويحاول أن يجد بديلا عنه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأخيرا أذكركم، ولو أننا في كل درس يذكر بعضنا بعضا، بل في كل يوم أن يذكر بعضنا بعضا بحقوق إخوانه المسلمين، فإن إخوانكم في الشيشان لا زالوا يعانون أمرا عظيما، وقد ضاق عليهم الأمر واشتد عليهم الكرب وعظم عليهم الخطر، وأصلح بلاؤهم لا ملجى ولا منجى فيه من الله إلا إلى الله. فلا تنسوا إخوانكم من الدعوات الصادقة، وانصروا إخوانكم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من نصرة المسلم لأخيه المسلم، وإن مما تنصرون به إخوانكم أن تكثروا من الدعاء لهم، خاصة في مضان الإجابة كالأسحار وفي السجود وبين الأذان والإقامة. تذكروا إخوانكم في الإسلام كيف أنهم تسفك دماؤهم وتشتت أسرهم وتهدم بيوتهم على مرأى ومسمع من العالم كله، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله وحده. فنفزع إلى الله العظيم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وعزتك وقدرتك على خلقك، اللهم إنا نسألك أن تجعل لإخواننا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم وخائفون فأمنهم، اللهم ثبتهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بالروس ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، يا حي يا قيوم اللهم اسلقهم عافيتك واشدد عليهم مطأتك وأنزل بهم رجسك وعذابك ولعنتك إله الحق. وأكثروا من الدعاء لهم، على الأئمة أن يحرصوا على القنوت في صلواتهم، وتوصون إخوانكم بذلك. نسأل الله العظيم أن يعظم لنا ولكم الأجر، صلى الله وسلم وبارك على.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة حي السلامة أمام مسجد منصور الشعيري، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5.